سبحان الله الرحمن علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زال الحديث موصولا حول الحديث والتواصل مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك الذي يحتفل المسلمون بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم فيه، والذي يذكرونه في هذه الأيام المباركات، وما يجب له من حق وما ينبغي أن يفعله كل مسلم في هذه الأوقات وفي غيرها. ومعروف أن الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم يطول ويطول جدا، فإن قدر النبي عظيم وإن مكانته رفيعة، ومن ذلك نذكر بعضا مما شرف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومما شهد الله عز وجل له به، وبما حفاه الله عز وجل من تكريم، سواء على مستوى الاسم أو على مستوى الشخصية، شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى ما يجب على الأمة تجاه نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي يجب على الشباب، ما الذي يجب على الكبار، ما الذي يجب على الدعاة، وما الذي يجب على المثقفين، ما الذي يجب على عموم الأمة تجاه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، لما له من حق عظيم. ومعروف أن الله عز وجل أمر المسلمين بأن لا يتقدموا على قول نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا على قول ربهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في البداية نتكلم من حيث اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طيب الله عز وجل نسب هذا النبي، طيب الله نسب هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أعظم مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، في الأرض أحمد وفي السماء محمد وعند الإله مقرب محمود، شق له الإله من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل طيب نسب النبي، طيب نسب النبي يعني كان نسبه طاهرا، كان نسبه طاهرا، كما قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين. ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه العباس، قال عندما تعرض لهذه الآية في قول الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين، قال معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تقلب في أصلاب الأنبياء، تقلب في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي إلى أن ولدته أمه. ده معنى قول الله عز وجل، معنى قوله سبحانه وتعالى: وتقلبك في الساجدين، أي وانتقالك من صلب نبي إلى صلب نبي حتى ولدتك أمك. وهذا تكريم وتشريف وطهارة لنسب هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن معنى وتقلبك في الساجدين كما قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من أطهار الناس، جاء من أطهار الناس، وكان في أصلاب الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، ينتقل من نبي إلى نبي حتى ولدته أمه آمنة. يبقى إذن هذا فيما يتعلق بتطيب نسبه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك خذ أن الله عز وجل من لطفه بهذا النبي قبل أن يبرز وقبل أن يأتي إلى عالم الموجودات، قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم، حمى الله عز وجل اسميه، حمى الله سبحانه وتعالى اسميه أحمد ومحمدا من أن يتسمى بهما أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من تشريف الله عز وجل لاسمه صلى الله عليه وسلم أن حمى اسميه أحمد ومحمدا أن يتسمى بهما أحد قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، محمد وأحمد، لم يتسمى أحد قط بهما قبل أن يبعث النبي، قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد لم يتسمى به لا عربي ولا عجمي، أحمد لم يتسمى به عربي ولا عجمي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الاسم المذكور في الكتب السابقة، هو الاسم المذكور في الكتب السابقة، وهو الذي بشر به عيسى عليه السلام. اسم أحمد هو الذي بشر به عيسى عليه السلام كما قال الله عز وجل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فاتبعوه. هذا قول عيسى عليه السلام لقومه. إذن اسم أحمد لم يتسمى به لا عربي ولا عجمي، عرفته الدنيا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التشريف الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكرت لكم أن الله عز وجل طيب نسبه بتقلبه في أصلاب الأطهار الأنبياء الخاشعين الخاضعين العباد لله سبحانه وتعالى، إلى أن وصل إلى آمنة ثم ولدته آمنة، فكان صلى الله عليه وسلم أول رجل يسمى بهذا الاسم اللي هو أحمد. فاتفقنا أن لم يتسمى أحد باسمه أحمد قط. أما محمد فأيضا حمى الله عز وجل هذا الاسم، فلم يتسمى به أحد من العرب ولا العجم إلا قبيل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا قبيل ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لما بدأ يتكلم علماء اليهود ويذكرون أن نبيا سيولد في العرب واسمه محمد، بدأ بعض الناس من العرب إذا ولد لهم ولد يسمونه محمدا يعني تيمنا أو يعني تفاؤلا أو تمنيا أنه هو يكون هذا النبي، لأن اليهود كانوا يؤمنون بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني يعرفون أنه سيولد في هذا الزمان رسول. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم كان حبرا من علماء اليهود، كان عالما من علماء اليهود، كان يقول: كنت أعلم اسمه ونسبه وصفته وزمانه ومكانه، كنت أعلم اسمه وصفته ونسبه وزمانه ومكانه. هذا عالم من علماء اليهود، يعني كان معروفا عند العرب لا سيما عند اليهود أن هذا هو الزمان الذي يأتي فيه رسول العرب ولذلك ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد بليلة أو ليلتين جاء أحد علمائهم ونظر إلى السماء ثم قال: طلع نجم أحمد. قالوا: وما نجم أحمد؟ قال: سيولد مولود ذهبت الديانة أو الرسالة منكم يا بني إسرائيل إلى العرب، انتقلت من بني إسرائيل من بعد موسى وعيسى عليهما السلام إلى العرب بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن كانوا يعلمون زمان النبي، وكانوا يعلمون مكان النبي، وكانوا يعلمون صفة النبي واسم النبي وحال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد علمائهم عبد الله بن سلام، كان ذلك قبل أن يسلم، لأنه كان يقول هذا الكلام وعقب عليه عندما قال: كنت على نخلة يعني يقطع التمرة، وكانت عمتي خالدة تحت النخلة، كانت عمته تحت النخلة يسقط عليها الرطب فتأخذه وتجمعه وهو فوق النخلة. قال: فسمعت الناس يقولون أن محمدا وصل المدينة، أن محمدا وصل المدينة. الكلام ده كان في المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول أنا سمعت هذا الكلام وهو على النخلة فكبرت. فإيه؟ فكبرت. قال: الله أكبر. قال: الله أكبر. قالت عمتي خالدة، عمته قالت: ما فعلت؟ والله لو كان موسى بن عمران ما زدت على ذلك. بتقول له يعني هو اللي جاي ده موسى بن عمران، موسى بن عمران لأنه نبي اليهود. فقال: والله يا خالة إنه لأخو موسى، والله يا عمه إنه لأخو موسى ابن عمران، هو أخوه، لأن الأنبياء إخوة، الأنبياء إخوة. قال: إنه لأخو موسى عليه السلام، إنه لأخو موسى عليه السلام. ثم قال: فنزلت فرأيت الناس قد انجفلوا، يعني ذهبوا بكثرة وبسرعة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فانجفلت معهم. قال: فانجفلت معهم. وقال ما قدمته الآن، أو ما قدمت به أنا الآن، حينما قال: كنت أعلم اسمه ونسبه وزمانه وصفته ومكانه. قال: فانجفلت عندما انجفل الناس فلما رأيته. أنت عارف بيقول لك إيه؟ الانطباعات الأولى تدوم كده، لا يعني أنت دايما المواقف الأولى يعني لها أثر في ذاكرة الإنسان. لو قابلت إنسانا فأكرمك لا تنسى له هذا الكرم، لو قابلت إنسانا فأهانك لا تنسى له هذه الإهانة، لو قابلت إنسانا فيعني حصل بينك وبينه ود وألفة، وهكذا الانطباعات الأولى دايما تدوم، خدت بالك؟ فقال: فلما رأيته، يعني لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف الحق دايما صوته عال ويعبر عن الحق بهذا الوجه، فصاحب الحق دايما تراه ساكنا، تراه يعني مستقرا في كلامه في أدائه، تراه غير مرتبك غير مشتت. ولذلك يقولون أنك تستطيع أن تستدل على كذب من يتكلم من خلال نظرك إلى وجهه، من خلال نظرك إلى وجهه. فإن رأيته مثلا يحدثك بحديث وعيناه تذهب يمنى ويسرى، يعني يتكلم معك، فيقولون إذا أردت أن تعرف صدق من يتكلم انظر في عينيه، انظر في عينيه وفيما فوق حاجبيه، يعني هنا كده تنظر في عينيه وفوق حاجبيه، إذا وجدت اضطرابا في هذه المنطقة فاعلم أنه كذاب، إذا وجدت اضطرابا في هذه المنطقة اعلم أنه كذاب. منها كثرة تغمض العين، ومنها الالتفات يمنة ويسرى كما ذكرت، ومنها الشرود. ليه؟ لأنه بيفكر هو هيقول إيه، فأحيانا تبقى بيكلمك وبعدين تلاقي يعني أزاغ بصره هكذا، أو مثلا أخذ ينظر يمنة ويسرى بطريقة غير مرتبة، يعني بطريقة فيها اضطراب، فيها اضطراب. فبقول لحضرتك إن الوجه ده هو مرآة القلب، الوجه هو مرآة القلب. ولذلك كان العرب عندهم يعني فراسة غريبة وعجيبة في هذا الأمر، كان إذا كلم أحدهم أخاه يعلم صدقه، بل إذا رآه دون أن يتكلم يعرف إن كان جائعا، إن كان عطشانا، إن كان مهموما، إن كان فرحا مسرورا، كل هذا يستدلون عليه من تعبيرات الوجه. وربما قد لا يتكلم الإنسان ويعلمه أصحابه ويعلمون ما به. فعبد الله أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأيت وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجهي كذاب. فأول ما سمعته يقول صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام، أفشوا السلامة وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول كلام للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم مكة، حينما قدم المدينة مهاجرا من مكة شرفها الله وعظمها إلى المدينة المنورة التي تشرفت بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن هؤلاء يعرفون، كانوا يعرفون أو منهم كثر من علماء، لا سيما علماء اليهود كانوا يعلمون وقت النبي وزمان النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما اقترب وقت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بعض الناس الذي سمع والذي امتلأت أذنه بالحديث عن نبي العرب وعن نبي آخر الزمان الذي سيخرج من مكة والذي سيولد في هذا الزمان، فبعض العرب سمى ابنه أو مولوده محمدا، لكن أحمد لم يتسمى به أحد قط، لا عربي ولا عجمي قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما محمد فالأمر كذلك، نعم، إلا قبيل إيه؟ إلى قبيل مولده بوقت يسير، لأن كل واحد كان يطمع أن يكون ابنه هو أن يكون ابنه هو النبي الذي سيأتي في العرب. هذا من ناحية لطف الله عز وجل باسميه، لما تسمى بهما أحد قط قبله. طيب ده رقم اثنين. يبقى عندنا وتقلبك في الساجدين، ده طيب الله نسبه. رقم اثنين أن الله عز وجل حمى اسميه أحمد ومحمد من آية سمى بهما أحد قط قبله، كذلك سماه محمدا، سماه محمدا حينما ولد فسماه جده محمدا، فلما سئل قال حتى يحمده الناس، حتى يحمده الناس يعني يشكره الناس، يكون محمودا في الأرض وفي السماء. محمد معناه، معنى اسم النبي عليه الصلاة والسلام هو محمود الخصال، محمود الخصال. اسم محمد معناه في اللغة محمود الخصال، المشكور، المشكور، المرضي الفعال، المرضي الفعال. يبقى ده معنى كلمة محمد، أنه يحمد على ما يقدم، أنه يشكر على ما يبذل. هذا معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو محمد، وهو من كثرة الحمد وكثرة البركة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ويشكر لما قدمه للأمة ولما جاء به من نور وعلم وإيمان وإسلام وتعاليم نفعت الناس وينتفع بها الناس إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، كما قال الله عز وجل لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجود النبي وبعثة النبي ومولد النبي صلى الله عليه وسلم منة على العرب والعجم، بل وعلى الجمادات والحيوانات وعلى خلق الله كلهم، على خلق الله كلهم. إذن هذا هو الأمر الثاني حينما حمى الله عز وجل اسميه. ثم بعد ذلك نتكلم عن معنى اسمه، وقلت أن اسمه يعني كثرة الحمد، يعني كثرة الحمد وكثرة الشكر وكثرة الامتنان، لأنه يحمد على ما يقدم، يعني يثنى عليه ويشكر ويجل ويعزر ويحترم ويوقر صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام له من اسمه نصيب، له من اسمه نصيب في حاجات جميلة كده، وتكون من توفيق الله للعباد، تكون من توفيق الله للعبد، منها أن يجعل الله عز وجل للإنسان من اسمه نصيبا، أن يجعل الله للإنسان من اسمه نصيبا. يعني إيه يجعل الله للإنسان من اسمه نصيبا؟ يعني إنسان مثلا تجده مثلا اسمه سعيد خلاص، ولا يضحك أبدا، مكشر 24 ساعة، ده ليس له من اسمه نصيب. كذلك مثلا فلان الكريم، فلان الكريم، وهو رجل بخيل جدا جدا جدا، يسمى كريم لكنه بخيل، ليس له من اسمه نصيب. أما من توفيق الله عز وجل ومن الأشياء التي تملأ القلب سرورا وسعادة ويبتهج بها ويتشرف بها وتكون يعني ممدوحة، أن يكون للإنسان نصيب من اسمه. ولذلك احنا عندنا في اللهجة العامية يقول لك ايه، اسم على مسمى، اسم على ايه، على مسمى، وهكذا، اسم على مسمى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يترك مثل هذه الأمور بين الصحابة، يعني كان لا يترك هذه الأمور. مثلا لما جاء الرجل قال ما اسمك، قال حزن، قال أنت سهل، قال أنت سهل، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأسماء، حتى في الأسماء. فكان لاسم النبي عليه الصلاة والسلام نصيب، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام نصيب من اسمه، نصيب من اسمه، فهو محمد، منه الحمد والبركة وكثرة الخير والشكر والكلام ده. كيف ذلك نتعرف، لكن أنا بس حاب أقول لك أن الأسماء قوالب المعاني، الأسماء قوالب المعاني. أول ما تسمع فلان كذا فتظن أن اسمه وأن صفاته كاسمه، يعني الصفة بتاعته زي اسمه بالضبط. وأحيانا تتفاجئ وتفجع وتندهش من أفعاله، تقول الله أنت بعيد خالص عن ما سميت به، عما سميت به. ومن ذلك هذا الحديث من كان في سنده لين، أن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان عنده عبد الله بن عمر وابنه سالم، وابنه سالم ابن عبد الله ابن عمر، فقال الحجاج لسالم يا سالم خذ هذا السيف وخذ هذا الرجل واقطع رقبته، اقطع رقبته أو اقتله. فأخذ سالم السيف وخرج عند الباب ليقطع رقبة هذا الرجل تنفيذا لأمر الحجاج، تنفيذا لأمر الحجاج ابن يوسف. قال فأخذه عند الباب، ثم قال سالم رضي الله عنه لهذا الرجل يا أيها الرجل أصليت الصبح؟ أصليت الصبح؟ قال نعم. قال فخذ أي طريق شئت، طالما صليت الصبح انطلق يا ابن، طالما صليت الصبح انطلق. ثم رجع إلى الحجاج فوقف عنده ومعه السيف، فقال له الحجاج أقتلت الرجل يا سالم؟ قال لا. قال ولما؟ طبعا الحجاج كان يعني سيفه بتارا، وكان يتكلم بالسيف أكثر مما يتكلم بلسانه، كان يتكلم بالسيف أكثر مما يتكلم بلسانه. قال قتلت الرجل؟ قال لا. قال ولما يا سالم؟ قال سألته هل صليت الصبح؟ فقال نعم. هل صليت الصبح؟ فقال نعم صليت الصبح. وقال وإني سمعت أبي هذا، اللي هو عبد الله بن عمر، وإني سمعت أبي هذا يحدثني أن رسول الله حدثه، أن رسول الله حدثه، يعني بيقول للحجاج أن أبي هذا حدثني أن النبي حدثه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هذا كلام سالم للحجاج، بيقول له أنا سمعت عبد الله بن عمر اللي هو والده يقول لي أن النبي حدثه أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وما كان لي أن أقتل رجلا وهو في ذمة الله، وفي ذمة الله. فبهت الحجاج وسكت. شهد إيه بقى؟ شهد من هذه القصة حينما قال هذا الكلام سالم للحجاج سكت الحجاج ولم يعترض، وكان مع ظلم الحجاج وإقدامه على إراقة الدماء والكلام ده، إلا أن كانوا يقفون عند آيات الله وعند كلام الأنبياء، وكانوا يعظمون كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم وكلام ربهم عز وجل، وإن كانوا يعني عندهم أخطاء كالجبال، وإن كان عندهم أخطاء كالجبال، إلا أنهم كانوا إذا سمعوا كلاما أحيانا يقفوا ولا يتقدمون بين يدي ولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال سالم هذا الكلام سكت الحجاج ولم يتكلم، والرجل فر هاربا وانتهى الأمر. تعليق عبد الله بن عمر على هذا الكلام، قال عبد الله رضي الله عنه لابنه وهو معه سالم، قال إنما، وهو يبتسم عندما سمع هذا الكلام، قال إنما سميتك سالما لتسلم، إنما سميتك سالما لتسلم. يعني هذا الكلام، هذا الكلام أنا قصدت به أن من توفيق الله عز وجل أن يجعل للمرء نصيبا، نصيبا من اسمه. خلاص إنسان اسمه هادي، خلاص فعلا تبص لي هادي الطباع وكذا وكذا، وكما ذكرت لحضراتكم. فكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من اسمه نصيب، اللي هو إيه؟ اللي هو إحنا نقول أن اسم النبي معناه المحمود الخصال، عنده خصال محمودة، المشكور الفعال، يحمد ويشكر ويذكر ويوقر ويحترم ويقدر ويعطى له حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي جعلنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له من اسمه نصيب، فهو محمد، فهو محمد وأمته الحمادون، فهو محمد وأمته الحمادون، حمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، الذين يحمدون الله في السراء والضراء. أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم تسمى الحمادون، الحمادون أي الذين يحمدون الله في السراء وفي الضراء، كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن، كما في الحديث الذي رواه صهيب ابن سنان رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكرا فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. تعليقا على هذا الكلام وعلى أن أمة النبي هي الحمادون، وعلى ما له من محامد وما له من فضائل، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحب أمته، وكيف كان يبذل كل وسعه رضي صلى الله عليه وسلم حتى يستوعب أمته ويرحم الله عز وجل هذه الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الكثير والكثير من أجلنا نحن، من أجلنا نحن. هذا هو الذي سنتعرف عليه إن شاء الله بحوله وطوله ورحمته في لقائنا القادم. فانتظروا لقاء حبيبكم وسيرة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حتى نسعد بكلامه وأفعاله وخصاله وأعماله وأقواله، وحتى نرى ما الذي يجب علينا تجاه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الموعد على خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران.